بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، درسنا في هذا الكتاب نافع بإذن الله تعالى بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصلاة الجماعة وبالإمامة وأحكامها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. الحديث من أصح الأحاديث، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. فقوله رحمه الله تعالى: وعنه، يعني عن أبي هريرة الذي روى الحديث السابق: لقد هممت أن أمر بالصلاة أن تقام، وأمر رجلا يصلي بالناس، ثم أمر بجمع حطب فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة، إلى آخر الحديث. وهذا تبع أو مثله في هذا الحكم، يتعلق بصلاة الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أثقل الصلاة على المنافقين. وهذا فيه بيان أن الصلاة جميعها عليهم ثقيلة، الصلاة على المنافقين ثقيلة، جميع الصلاة، جميع الصلوات المفروضة، لأن الصلوات مبنية على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولا يكون يعني ينشط لها إلا المؤمنون المتقون. أما المنافق الذي يعمل في الظاهر وهو في الباطن مخالف لذلك العمل، فلا يثقل عليه العمل لأنه يرائي به الناس، فالصلوات ثقيلة عليهم. والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في كتابه العزيز: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. إذن هي ثقيلة عليهم. والرسول هنا في هذا الحديث قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي، أو صلاة العشاء صلاة الفجر. و فهذا فيه بيان لما ورد في القرآن من أن الصلاة ثقيلة على المنافقين، وزاد الحديث بيانا من أن أثقلها صلاة العشاء وصلاة الفجر، لما سنبينه في ثنايا الشرح. نعم، هي ثقيلة عليهم، لأن صلاة العشاء وقت الراحة يومئذ، يعني وقت الراحة في الغالب إلى زماننا هذا، وقت العشاء بعدما ينتهي الناس من أعمالهم ويعودون إلى منازلهم، يعني يخلدون إلى الراحة، فهي وقت راحة، ولهذا يؤثرون الراحة الدنيوية على يعني على ما عند الله سبحانه وتعالى، فهي وقت الراحة والسكون. والثانية وقت صلاة الفجر هي وقت النوم، يعني يكون تأتي وهو الإنسان في وقت نوم. إذن فلا ينهض لها ولا ينشط لها إلا من لديه الوازع الديني يعني والخوف من الله سبحانه وتعالى وتقوى الله ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء المنافقون لا يوجد عندهم هذا الوازع الدافع الديني والداعي إلى ذلك. ثم طبعا كما هو معلوم من حال المنافقين أنهم يعملون ليراؤون الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وصلاة العشاء في الغالب وفي زمانهم خاصة كانت في وقت ظلمة وليل، ولا يراهم إلا القليل، وكذلك صلاة الفجر. فإذن الداعي لهم للمراءة غير موجود أو ضعيف، فلا يذهبون إليها. هذا هو سبب ثقلها أو الشدة ثقلها عليهم، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. والمنافقون، هذا الوصف المنافقون قد تكرر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. من هو المنافق؟ المنافق مأخوذ، أو النفاق مأخوذ من النافقة، مأخوذ من يعني من النافقة اسم، يعني كذا. هذا النافقة، هذا الاسم من حيث اللغة العربية هو عبارة عن يعني مخرج طوارئ لبعض الجرذان الجربوع من الحيوانات من 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 يعني يعتبر من الحشرات يعني او من الحيوانات الجربوع هذا عادة طبعا يختبئ ويكون له جحر في الأرض يأوي إليه وكذا إلى آخره، ولكنه يعمل حيلة فيضع مخرجا آخر مخرج آخر ويغطيه بقشرة من التراب أو كذا خفيفة، بحيث إنه لو يعني حاول أحد صيده أو مسكه أو كذا من الباب الذي يدخل منه عادة باب الظاهر يخرج من ذاك الباب، وسمي يعني سمي هذا بهذا الاسم لأنه يخفيه مخرج يعني خفي. فالنفاق عبارة عن مخرج خفي لهؤلاء الناس مما يرون به هذا الناس يرون فيه الناس. إذن هذا معنى هذا المعنى اللغوي. هو في الشرع في الشرع في عرف الشرع في اصطلاح الشرع النفاق إظهار الإسلام وإبطان وإخفاء الكفر، أو إظهار الحق وإبطان الباطل. يعني النفاق أخذ من هذا المعنى اللغوي، وهو من حيث الاصطلاح الشرعي إظهار الإسلام وإبطان الكفر، أو إظهار الخير وإبطان الشر. هذه صفة المنافقين يعني التي ذكرت في المصطلح الشرعي. والنفاق نوعان، النفاق نوعان، نفاق اعتقادي، نفاق اعتقادي يتعلق بالإيمان، وهذا كفر لأنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فهذا المنافق الذي هذا وصفه نفاقه اعتقادي يظهر الإيمان أو الإسلام ويبطن الكفر، هذا كافر بل أشد من الكافر الصريح. والله قد قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، شدة عذابهم في يعني في عذاب أشد من الكفار، لأن الكافر صريح وهذا ضرره أكبر من يعني من الكافر الصريح. والنوع الثاني من النفاق هو نفاق عملي سلوكي، نفاق في الأعمال، وهو أن يعمل العمل والعمل الصالح أو العمل الخير أو العمل الطيب ولا يريد به تحقيقته ويعني ويخلص فيه، وإنما يريد به مراءة الناس، يريد به مراءة الناس. ومن ذلك أيضا بعض الغش للناس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق، وهذا النفاق العملي، آية المنافق كم؟ ثلاث ولا أربع؟ ورد في الحديث ثلاث ولا أربع، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، هذه ثلاث، وإذا أؤتمن خان. إذن هذه كلها من صفات المنافق النفاق العملي، وقد تكون واحدة من هذه الصفات أو كلها، يعني صفات الخصائص الخصال الأربع التي هي نوع من النفاق العملي السلوكي، قد تكون في المؤمن الحق، يعني المؤمن الذي ليس لا يبطن الكفر يبطن الإيمان، ولكنه قد يقع في مثل هذا النوع من النفاق الذي هو إظهار الخير وإبطان الشر في الأعمال وليس في الاعتقاد، اعتقاده صحيح لكنه قد يحصل منه الكذب، وهذا في الحقيقة نادر في المؤمن. سئل هل المؤمن يسرق، المؤمن كذا، هل يكذب؟ قال لا يكذب المؤمن، لكنه قد يحصل، فيكون فيه خصلة من خصال النفاق، يخالف يعني يغدر بالوعد بالعهد، يخالف العهد، إذا خاصم فجر. فهذه صفات وخصال في المنافقين، خصال عملية. هذا النوع كما قلنا هو من صفات المنافقين، لكنه لا يصل إلى درجة الكفر المخرج من الملة، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال إن هذه من صفات المنافقين، والمؤمن لا ينبغي أن يكون فيه صفة من صفات المنافقين. إذن هؤلاء ومن نفاقهم العملي هو هذا، أن الصلاة ثقيلة عليه، الصلاة ثقيلة على المنافقين، لأنه ليس هناك وازع ديني يدفعهم أو داع ديني يدفعهم إليه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتجنب هذا الوصف أو هذه الأوصاف أو هذه الخصال التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين، وأيضا يعني يحرص كل الحرص على عدم التباطؤ والتثاقل للقيام إلى الصلوات عموما وإلى صلاة الفجر خصوصا والعشاء، يعني كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي زماننا هذا أصبحت صلاة العصر أيضا من أثقل الصلوات على كثير من الناس، لأن أعمالهم ودوامهم وكذا ينتهي قريب منها، فيأتي ويعني يتغدى متأخر وكذا إلى آخره وينام عن هذه الصلاة، وهي من أفضل الصلوات، هي صلاة الوسطى على القول على أحد الأقوال. والآن في كثير من الناس يضيعونها ويفرطونها وينام عنها ولا يقوم إلا المغرب، فلحقت وجد فيها العلة والسبب الذي كان يدفع المنافقين إلى التثاقل عن الصلوات، صلاة الفجر وصلاة العشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على هاتين الصلاتين، قال: ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى لأتوهما ولو حبوا. ولو حبوا، المؤمن الذي يؤمن بالله ورسوله ويصدقه ويؤمن باليوم الآخر وبالجزاء وبالجنة وبوعد الله سبحانه وتعالى ينتظر ما أعده الله للمؤمنين، إذا عرف هذه الحقيقة لا تثقل عليه صلاة الفجر ولا صلاة العشاء ولا أي شيء يعني نوع من أنواع الصلوات المفروضة أو شيء من أنواع الصلاة المفروضة، لأنه يعلم أن فيها لو يعلمون حقيقة، لو يؤمنون المنافقون، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون، يعني يعلم المنافقون يعني علما يقينيا، علما تصديقيا، يصدقون بما أعد الله من الأجر لمن يقوم بهذا العمل لأتوهما ولو حبوا. والمؤمن المفترض فيه والمرجو فيه أنه يؤمن بوعد الله وبالثواب على ما أعده الله للمؤمنين من الجزاء. فإذا عرفت هذا أيها المؤمن، أن الله سبحانه وتعالى قد أعد للقائم بالصلاة سواء الفجر أو العشاء أو العصر المغرب الصلوات المفروضة ما أعد الله للمؤمنين من الأجر في هذه الصلوات، يعني لحرص أشد الحرص إلى درجة أنه يأتيها ولو حبوة، يعني في أي حال من الأحوال، من أحواله الحسية قدراته، لو لم يستطع يمشي لا أتى حبوا. والحبو كما هو معلوم هو المشي على اليدين والرجلين كما يحبو الصغير، وفي بعض الروايات ولو حبوا أو زحفا أو زحفا، والزحف إما زحف على الركب أو زحف على المقعدة. فهذا وصف بليغ لمدى يعني أهمية هاتين الصلاتين، وأن الإنسان المؤمن إذا تيقن ما فيهما من الأجر فإنه سيحرص عليهما أشد الحرص. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص أشد الحرص على مثل هذه الأعمال التي تؤدي إلى الأجر العظيم الذي لا نعلمه، لا نعلم كيف يعني حجمه وكيفيته. والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الجنة يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فمن آمن بالله وصدق وأقام بالفرائض له مثل هذا الأجر الذي لا يتخيله في الدنيا، لا يتخيله. فإذا رسخ ذلك في قلب المؤمن يعني خفت عليه يعني التكاليف من الصلاة والزكاة والحج والصوم، يخف عليه هذا لأن من ورائه شاء الأمر العظيم والعلو الكبير والقدر يعني عند الله سبحانه وتعالى، ويعني جنة النعيم ورضوان الله سبحانه وتعالى. فالحديث هنا فيه التنفير والتحذير من التخلف عن المساجد لصلاتي العشاء والفجر خاصة، وكذلك يتبعها صلوات الأخرى، لأن مثل هذا التأخر والتثاقل من صفات من؟ المنافقين، وينبغي للمسلم أن ينأى بنفسه عن صفات المنافقين. وأيضا في الحديث يعني فيه حث بليغ على الإتيان بهاتين الصلاتين في جماعة، وأن المؤمن إذا علم ما فيهما من الأجر لأتى إليهما على أي حال من الأحوال. وفي الحديث أيضا التنبيه إلى أن الداعي والباعث إلى الصلوات ينبغي أن يكون ماذا؟ ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، ولا يريد به رياء ولا سمعة ولا يعني مراءة أحد كما هو شأن المنافقين. الحديث الثاني في هذا الباب أيضا عنه يعني عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص لي، يعني ألا يذهب إلى المسجد. فلما ولى يعني فرخص له، طلب أن يرخص له، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. هذا من أشد ما يكون في يعني الإلزام بصلاة الجماعة والذهاب إلى المسجد، لأن له إذا كان الأعمى الذي لا يجد قائدا، لم يرخص، لم يجد له، في بعض الروايات لا أجد لك رخصة، لم يرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم الذهاب إلى المسجد، فكيف بغيره من الناس النشطاء القادرين. رجل أعمى في الحديث، رجل أعمى ورد تفسيره في الروايات الأخرى أنه ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم، من هو ابن أم مكتوم؟ هذا الرجل العظيم من وجهاء المهاجرين من الصحابة، وهو الذي عاتب فيه الله سبحانه وتعالى نبيه عندما قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يعني عاتب فيه. ولهذا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلما رأى أو أتى إليه عبد الله بن أم مكتوم قال: أهلا بمن عاتبني فيه ربي. هذا الرجل يعني لصعوبة الذهاب إلى المسجد وعدم وجود قائد إلى آخره، طلب أن يرخص له في عدم الذهاب إلى المسجد، لأنه لا يستطيع، يعني يصعب، مو لا يستطيع، هو يستطيع، قد يستطيع يتكلف قائد وهذا، لكنه فيه نوع مشقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذه المشقة وقال له: لا أجد لك رخصة. إذن فيه من أهم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. طبعا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: هل تسمع النداء؟ طبعا بعض أهل العلم قال لك إنها لا تجب إلا على من يسمع النداء، لأن الحديث يقول: هل تسمع النداء؟ إذا فأجب، يعني إذا سمعت النداء فأجب. طيب وإذا لم يسمع؟ ليس المراد به مجرد السماع، وإنما المراد به أن يكون على مسافة، إذا كان سمعه عاديا والصوت عادي يسمعه، يعني هذا تقريبا هذا تحديد المسافة التي ينبغي للمسلم أن يسعى إلى المسجد الذي يبعث فيها. سماع النداء بمعنى إيش؟ يعني يكون المسجد في مكان بحيث لو أذن فيه سمعته، أذن فيه أذانا عاديا من غير مكبرات صوت وغيرها، الأذان العادي، الصوت العادي، إذا أذن سمعته. كم مسافة؟ كيلو أو كذا؟ أقل من الكيلو، يعني المهم هذا تحديد حسي. إذا سمع، إذا كان في يبعد عن المسجد بحيث إنه إذا أذن في المسجد سمعه السماع العادي، ما يكون فيه موانع خارجية، يعني مثل تشويش، مثل جلبة صوت، مثل كذا، ما في موانع. لو في مانع، إذا المانع من السماع هو ذلك الشزم المانع. لا، إذا كان بحيث لو أذن وليس فيه هذا المانع سمعه، أو ليس هو فيه مانع ذاتي، يعني كصمم الصمم، فلا يعني لا يقول أنا ما سمعته، لأنه قد يؤذن عند رأسه ولا يسمعه إذا كان يعني أصما. فالمقصود به أنه إذا أذن المؤذن في مكان وأنت بحيث إنك تسمعه سماعا عاديا، وجب عليك أن تذهب إلى ذلك المكان الذي أذن فيه، وهو المسجد، يعني إذا كان فيه مسجد. فإن كان لديك مسجد أقرب فاذهب إلى المسجد الأقرب، إن كان فيه مسجد أبعد وأردت أن تكسب أجرا فلا مانع، بل يكون أولى، ما لم يكن هناك محذور من يعني أن يكون في نفس الناس الذين يصلون في هذا المسجد شيء كونك تركتهم أو كذا. على أي حال، المقصود أنه إذا كان الإنسان في مكان يبعد عن المسجد بحيث لو أذن أذانا عاديا بالصوت العادي سمعه، وجب عليه الذهاب إلى المسجد للصلاة فيه. وإن كان أبعد بعيدا وليس له عنده مسجد قريب، فتلزمه الصلاة، إن حصل له جماعة يلزمه أن يصلي جماعة في المكان الذي هو فيه. فيستفاد من هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة لمن سمع النداء السماع العادي كما قلنا، من غير معوقات ولا مؤثرات ولا مكبرات. يعني الثاني أن من كان بعيداً عن المسجد يجب بحيث لا يسمع النداء العادي نداء الطبيعي فإنه لا يجب عليه السعي إلى ذلك المسجد. ثالثاً أن المفتي من واجب المفتي الذي يفتي الناس وبين الأحكام للناس من واجبه أن يسأل المستفتي عن حاله وعن الأمر الذي سأل عنه وعن يعني ما يتعلق بما سئل عنه حتى يكون جوابه مناسبا وموافقا لهذا السائل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم استدعى ابن أم مكتوم وقال له يعني هل تسمع النداء؟ إذن هل هناك يعني سألوا عن شيء موجب لنا تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فأجب. فبنى الحكم الأخير بعد أن رخص له بنى الحكم القاء النهائي على ما عرفه عنه من أنه يسمع النداء أو يكون في مكان قريب من المسجد بحيث يسمع النداء. قال له إذا سمعت النداء فأجب. وفي الحديث دلالة على تأكد وجوب حضور الجماعة كما قلنا في أول الدرس. فإذا كان هذا الأمر في حق الأعمى الذي لا يجد قائدا ولم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فكيف بذلك الصحيح المعافى الذي لا يعني شيء في صحته ولا في بصره ولا في عقله؟ نعم. وفيه دلالة على أن العمى بمجرده ليس عذرا عن صلاة الجماعة، مجرد كونه أعمى ليس هذا عذرا عن حضور الجماعة. لماذا؟ لأنه قد يكون له قائد، قد يتكلف من يقوده. نعم فيه نوع مشقة، لكنه قد يبحث عن من يقوده فيقوده، قد يجد وسيلة يفعلها فيذهب إلى المسجد، قد يكون لديه من الحس وهذا ما يؤديه إلى المسجد. إذن مجرد العمى ليس عذرا. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كسيأتينا في الحديث لا من سمع النداء ولم يأتي لصلاة فلا صلاة له إلا من عذر، وفسره ابن عباس بالعذر بالخوف والمرض. لكن هنا في هذا الحديث الذي معنا فيه دلالة على أن العمى بمجرده ليس عذرا، وبعض أهل العلم قال لا هو عذر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمره أن يحضر أمر ندب وليس أمر وجوب، ولكن الظاهر أنه أمر إيجاب بدليل في الرواية الأخرى قال لا أجد لك رخصة. وأصل السؤال الذي سأله ابن أم مكتوم للرسول صلى الله عليه وسلم قال له فرخص لي. ابن أم مكتوم يعلم أن الذهاب إلى صلاة الجماعة في المسجد واجب، فلهذا قال رخص لي. والرخصة لا تكون من مندوب، المندوب يفعله أو لا يفعله فلا يأثم بتركه، لكن الرخصة إنما تكون بتركه أو عن ترك واجب. ولهذا فالحديث فيه دلالة صريحة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. من الطرائف في هذا الباب نقول إن بعض المكفوفين قد يستطيع أن يصل بنفسه إلى المسجد يعني، وهذا واضح. كثير من كثير عدد منهم يعرف المسار الذي يسير فيه، يعرف الطريق الذي يسير فيه، يتحسسه. ولهذا قالوا إن بعضهم كان يمشي في طريق معين، فإذا وصل إلى موقع فيه شجرة معينة يقول للمبصرين هذا الموقع فيه شجرة فلانية على اليمين أو على اليسار إلى آخره. ومن شدة حرص بعض الناس على الحضور الجماعة أحدهم لا يعرف، ليس عنده هذه القدرة على كذا، فكان يضع حبلا بين بيته وبين المسجد ويمسك بالحبل حتى يوصله المسجد. إذن ففيه وسائل يستطيع الأعمى أن يصل ويعمل هذا الواجب، ومن هنا لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. نعم إذا كان لا يجد قائدا بالبتة والطريق فيه وعورة ونحوها، وهو ليس لديه ذاك الحدس أو الإحساس الذي يستطيع أن كذا، هنا يتحقق العذر لأنه يدخل في مسألة الخوف ونحوها. في الحديث أيضا دلالة على لمن قال بعض أهل العلم قالوا هذا الحديث يدل على أنه يعني أنه طبعا كما قلنا أنه يلزم الجماعة في المسجد. بعض العلماء بل أكثر العلماء يقولون إن الواجب هو أداء الصلاة جماعة، أداء الصلاة جماعة الواجب العيني المتعين على كل مكلف رجل مكلف أن يؤدي الصلاة جماعة سواء كانت في المسجد أو في غير المسجد، الواجب الجماعة وليس له أن يترك الجماعة. وصلاة الجماعة في المسجد فرض كفاية، إذا يعني لابد أن يقام، تقام في المسجد لأنه من إقامة شعائر الله، فلابد فالصلاة في المساجد من فروض الكفايات، وصلاة الجماعة فرض عين على كل مكلف سواء في المسجد أو في غيره. من أدلة القائلين بأن يعني صلاة الجماعة فرض عين في المسجد، من أدلة الذين يقولون أنها يعني تتعين على المكلف أن يسعى لها في المسجد هذا الحديث، وقالوا إذا كان الأعمى لم يرخص له فغيره من باب أولى، فهذا دليل على وجوب السعي والمشي والذهاب إلى المسجد لأداء الصلوات. والذي يعني يظهر والله أعلم أن الواجب العيني هو صلاة، هو أن تصلى صلاة جماعة واجب العيني، والصلاة في المساجد واجب كفائي. والدليل على هذا الذي يخصص هذا يعني أو يعني يتأول فيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بأصحابه في بيته، صلى بأصحابه في بيته، ورد أنه صلى كما سيأتينا أنه عليه الصلاة والسلام يعني سقط من فرسه فحصل فك في قدمه فبقي في المنزل، فزاره بعض أصحابه فصلى بهم جماعة في المسجد وقال لهم الحديث سيأتينا، وغيره وبعض الصحابة كانوا يصلون ذلك. فدل هذا على أن الجماعة واجبة عينا على كل مكلف، وكونها في المساجد فرض كفاية. فرض كفاية ما هو؟ وأنه إذا قام به البعض سكت على الباقين، ولكن لا ينبغي أن يعني يتركه الكل، لأنه لو تركه الكل أثم الجميع، أثم الجميع. ففي الجملة صلاة الجماعة فرض باتفاق جمهور أهل العلم، واجبة في اتفاق أهل العلم، واجبة متعينة على كل فرد جماعة، وحضورها في المساجد فرض كفاية، فرض كفاية، فهي لا تخرج عن كونها واجبا في الجماعة في المسجد كفائيا، وفي غير المسجد أو في هي بعينها أو بذاتها واجبة عينا على كل مكلف في المسجد أو في غيره. حديث آخر في هذا الباب قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، قال الشيخ المصنف: وإسناده على شرط مسلم، ولكن أيضا رجح وقفه على ابن عباس. إذن هذا الحديث كما أشرنا فيه أيضا تأكيد وجوب صلاة الجماعة، أنه قال من سمع النداء فلم يأتي صلاة الجماعة في المسجد، هذا فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له، فلا صلاة له، هذا نفي، ومعنى هذا أن يعني التقليد في عدم الذهاب إلى المسجد. يعني من صلى في مفهوم الحديث أو ظاهر الحديث أن من صلى في بيته أو صلى حتى صلى جماعة في غير المسجد إذا سمع النداء فصلاته غير صحيحة، لنقوله فلا صلاة له، هذا نفي. لكن قال أهل العلم إن الصلاة تحصل، والصلاة قد وردت أحاديث أخرى بأنها صحيحة، الصلاة تكون صحيحة مجزية، ولكنه يأثم بترك الجماعة، بترك الذهاب إلى المسجد. هذا قول الجمهور، إن هذا فيه حث، أولا فيه حث شديد على حضور الجماعة في المسجد، أنه من سمع النداء ولم يأتي فلا صلاة له، لا، هذا فيه مبالغة في الزجر عن ترك الذهاب إلى المسجد. فالجمهور يقولون لا صلاة، بعضهم يقول لا صلاة له، يعني لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة. طبعا الحديث ورد معنا في أول الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو الفرد بكم؟ 25 درجة، وفي رواية 27 درجة، وصلاة المفرد وحده تفضل يعني تبقى واحدة، إذن فتلك كاملة بأجرها، وهذه ناقصة، أوله الجمهور على ذلك. بل إن بعض أهل العلم أخذ بظاهر النص وقال إن من سمع النداء ولم يذهب للصلاة في المسجد جماعة، من سمع النداء ولم يأتي كما ورد في النص، لم يأتي يعني لم يأتي إلى المسجد لصلاة الجماعة، فصلاته باطلة، لأن الرسول قال لا فلا صلاة له. ذهب بعضهم إلى أن الجماعة في المسجد شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة، وهذا مذهب الظاهرية واختاره بعض العلماء، يعني اختاره ابن تيمية يعني، فقالوا إن صلاة الجماعة في المسجد شرط في صحتها، ومن لم يصلي الجماعة في المسجد فلا صلاة له كما ورد به النص. هذا ظاهر النص، لكن كما قلنا جمهور أهل العلم يتأولون ذلك ويقولون لا صلاة كاملة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صحح صلاة من لم يعني يحضر الصلاة في المسجد، لأن جعل صلاته صحيحة، وسبق معنا أنه عليه الصلاة والسلام، وأظن وسيأتينا الحديث في هذا، حديث الرجلان اللذين أو الرجلين اللذين رآهما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني جالسين خلف المصلين ما صلوا معهم في المسجد، فاستدعاهما فسألهما وقال صلينا في رحالنا، وقال لهم الحديث إذا صليتما في رحالكما ووجدتما الإمام يصلي فصلوا، إلى آخر سيأتي الحديث، فأقرهما على صلاتهما في رحالهما، وهذا دليل على صحتها وإجزائها، لكن الإثم باق، من ترك الجماعة قاصدا متعمدا من غير عذر فيأثم بترك الواجب، وإن صلى في بيته أو في متجره أو في كذا، وإن صلى صلاته صحيحة وإثم ترك الجماعة يعني قائم أو موجود عليه. فالحديث دليل على تأكيد الجماعة، فهو حجة لمن يقول إنها فرض عين، وهذا هو الراجح. ذهب بعضهم كما ذكرنا من قبل إلى أنها شرط كما أشرنا، والظاهر أنه على فرض صحته متصلا محمول على الندب للأحاديث التي الأخرى الصحيحة الدالة على صحة صلاة الفرد. وقال الشيخ أو يعني ورد في النص فلا صلاة إلا من عذر، ورد في بعض الروايات عن ابن عباس من قوله العذر، يعني قالوا سئل ابن عباس ما العذر، قال خوف أو مرض، وألحق الفقهاء بالخوف والمرض، ألحق به الريح الشديدة الباردة الشديدة والليلة الماطرة ونحو ذلك من الأعذار المانعة من حضور الجماعة. حديث آخر في نفس الباب ونفس المسألة، يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن يزيد ابن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد، هذا اللفظ رواه الإمام أحمد كما قال الشيخ مصنف واللفظ له، ورواه الثلاثة، والثلاثة هم أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي، هذا مصطلح الشيخ ابن حجر في بلوغ المرام، وصححه الترمذي وابن حبان. أولا نأخذ نبذة بسيطة عن الراوي الصحابي يزيد بن الأسود. يزيد بن الأسود هو الصحابي أبو جابر يزيد بن الأسود السوائي بضم السين المهملة مشددة تخفيف الواو وبالمد كما سمعتم النطق، هو من بني سواء ابن عامر ابن صعصعة، ولهذا يقال له أحيانا يقال العامري السوائي العامري، وقيل أيضا في نسبه أنه الخزاعي. روى عنه ابنه جابر ولم يروي، قال أهل الحديث قالوا أنه لم يروي عنه إلا ابنه جابر، وعداده في أهل الطائف وحديثه في الكوفيين. هكذا هذه نبذة بسيطة عن هذا الصحابي الكريم. الحديث قوله إذا هو برجلين لم يصليا، يعني لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة. قوله فجيء بهما ترعد فرائصهما، ترعد يعني ترتجف، والفرائص جمع فريصة، والفريسة هي اللحمة أو اللحمة التي بين يعني الكتف والجنب والذراع، هذه الفريسة. نعم، فريسة هي اللحمة أو اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها. ترعد كما قلنا، ترتجف من شدة الخوف والوجل. قوله قد صلينا، قولهما قد صلينا في رحالنا. الرحال جمع رحل، والرحل يطلق على المنزل، ويطلق على ماذا؟ على الأداة التي توضع على يعني الركوب، الناقة والبعير ونحوها، لكن المقصود به هنا المنزل. قد صلينا في رحالنا. وقد ورد أن هذه القصة كانت في ميناء، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في مسجد الخيف، وأنهما أتيا إلى هذا المسجد ووقفا أو جلسا خلف الصف، لم يصليا في هذا المسجد، وصار ما صار من القصة. نعم، قوله الشيخ رواه أحمد واللفظ له، كما قلنا إن الثلاثة هم النسائي وأبو داود والترمذي والنسائي. زاد المصنف بالنسبة لتخريج الحديث، مصنف في تلخيص الحبير، في التلخيص الحبير زاد قال: ممن رواه الحاكم والدارقطني، وصححه ابن السكن. وقال أيضا الشيخ هنا قال إن صححه الترمذي وابن حبان. إذن فالحديث صحيح والقصة صحيحة، وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واضح. فيستفاد من هذا الحديث دلالة الحديث بظاهره على مشروعية الصلاة مع الإمام الذي يؤم الناس، مع الإمام لمن وجده يصلي أو وجده سيصلي، ذهب إلى المسجد صلى في بيته أو في متجره أو في المكان الذي هو فيه، ثم ذهب إلى المسجد فوجد الناس يصلون أو وجدهم لم يصلوا بعد وأقاموا الصلاة وصلوا. إذا كان كذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم وجهه إلى أن يصلي معه، مع الإمام، قال أن يصلي، سواء كان قد صلى من قبل، صلى جماعة أو منفردا. لكن هذه الصلاة التي صليها مع الإمام ومع الجماعة، والصلاة التي صلاها في بيته أو متجره أو كذا، الآن صلى صلاتين، أيهما الفريضة؟ أيهما تكون الفريضة؟ هل هي الصلاة الأولى أو الثانية؟ الحديث ظاهره أنها الأولى، لأنه قال: فإذا وجدته، الحديث نص الحديث يقول: فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. إنها، هذا ضمير راجع إلى ماذا؟ هو فيه نوع اختلاف في مسألة المعنى اللغوي، لكن المشهور المعروف لغة والأصح لغة أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو فصليا مع، يعني إذن هذه الصلاة التي مع الإمام، فإنها يعني هذه الصلاة التي تصلونها مع الإمام نافلة، فإنها لكما نافلة. فالجمهور أو الأكثر ذهبوا إلى أن ما يصلونه مع الإمام بعد أن صلوا الفريضة قبلا، ما يصلونه مع الإمام تكون نافلة، والفريضة هي التي سبق أن صلوها. قوله: فجيء بهما ترعد فرائصهما، قلنا يعني بينا ذلك، لكن ذهب آخرون إلى أن الفريضة هي التي يصلوها مع أو يصليها مع الإمام. قال آخرون إن الفريضة يعني، ومنهم الإمام مالك، وقول للشافعي، طبعا الأولى هو مذهب الشافعي وبعض أهل العلم وكذا، الثاني القول الثاني هو منسب إلى مالك، وهو قول للشافعي، إلى أن الثانية التي صليها مع الإمام هي الفريضة. طيب ما الدليل؟ مع أن ظاهر الحديث هذا كما قلنا في عودة الضمير إليها، قالوا الدليل حديث آخر، واستدلوا بحديث أخرجه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة. وهذه، شوف لاحظ هذا واضح يعني توضيح، فصلي معهم إن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهذه التي تصليها مع الإمام وهذه مكتوبة. لو صح هذا الحديث لكان فصل الخطاب انتهى، لكن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولهذا فالأظهر أن ما صلاه مع الجماعة مع الإمام نافلة، وأن الفريضة قد أداها قبل ذلك وسقطت عنه. في المسألة قول ثالث، وهو أن مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يحتسبها له الله فريضة أو يحتسبها نافلة، لأن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن هذا، يعني قال هل هي، يعني سئل هل ما يصليه مع الإمام فريضة أو نافلة، يعني وتكون الأولى هي النافلة أو الفريضة. قال ابن عمر أجابه، قال هذا ليس لك، ليس إليك هذا، إنما هو إلى الله يحتسبها لعبده كما يحتسبها. طبعا في فرق، إن تحتسب لك الفريضة جماعة أو تحتسب لك صلاة فرد، أو تحتسب لك الجماعة مع يعني جماعة في المسجد، أو تحتسب لك جماعة خارج المسجد، في بينهما فرق. ولكن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر وقرر وحكم، يعني أثبت أن الفريضة قد سقطت بصلاته الأولى انتهت. ولهذا ورد حديث آخر وفيه نظر، فيه كلام أنه لا يعني لا تصلى صلاتين، أو لا تصلى الصلاة مرتين، لا تصلى الصلاة مرتين، ورد فيه هذا حديث، لكن يعني استثنى منه هذه الحالة. وهو فعلا صلاة الفريضة لا ينبغي بل لا يجوز أن تصلى مرتين بنية الفريضة، ورد فيها الحديث. لكن هذه صلاة لا بد أن تكون، ما تكون فريضتان، لا بد أن تكون إحداهما نافلة. الحديث الأول الذي معنا جعل صلاة الجماعة التي حضرها مع الجماعة هي النافلة، نافلة، وتلك فريضة لأنه قد صلاها، فلا يصح له أن ينويها فريضة أخرى. ولهذا قالوا على قول من يقول الفريضة هي الأخرى التي معنا، قالوا لا بد أن ينوي إلغاء الأولى حتى لا يقع في أنه صلى فريضتين في، يعني كرر فريضتين. والأظهر أن الثانية هي نافلة، نافلة، والله أعلم. في الحديث أيضا دليل على صحة صلاة النافلة في هذه الحال في هذا الوقت. الحديث ورد كما أشرنا إلى أنه كان في أين، أنه صلاة متى، صلاة إيش، صلاة الصبح. الصحابي يقول صلى، أو أنه صلى الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد أنها في منى، صلى الصبح وأمر هذين الصحابين الصحابيين وقال لهما إذا أتيتما والإمام لم يصلي فصليا، يعني كان في صلاة الصبح. وما بعد صلاة الصبح من الوقت ما حكمه؟ ما تصح فيه صلاة، لا تجوز فيه الصلاة، يعني بعد صلاة الصبح من أوقات النهي، يعني أوقات النهي من بعد صلاة الفجر، يعني أحد أوقات النهي من بعد صلاة الصبح. هنا في هذه القصة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهما مطلقا، ما يعني في هذا الحال، وقال لهما إذا أتيتما والإمام لم يصلي فصليا، فدل ذلك على أنه يجوز في هذه الحال ولو كان في وقت نهي، لأن يعني الحال القصة وقعت في وقت النهي، وهذا مما يستثنى من النهي عن الصلاة النافلة في الأوقات المعينة، منها صلاة الفجر بعد صلاة الفجر، وعند بزوغ الشمس إلى أن تطلع قيد رمح، وعند الزوال، وعند ميلان الشمس للغروب، هذه الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، لكن استثنى منها الصلاة ذات السبب عند كثير من المحققين من العلماء، الصلاة ذات السبب، وهذه منها، هذه سببها أنه جاء ووجد جماعة في المسجد وقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها، إذن هذه صلاة ذات السبب. ومنها صلاة يعني ركعتي تحية المسجد وإلى آخره. أيضا الحديث هنا فيه دلالة كما أشرنا من قبل على صحة صلاة المنفرد، على صحة صلاة المنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاتهما، ما قال صلاتكما باطلة، بل قال بل ثبتها، قال هي الأصل، هي الفريضة، وهذه التي صلوها نافلة. لم يبطل صلاتهما في رحالهما، بل أرشدهما إلى صلاة مع الجماعة وأنها لهما نافلة، اللي هي الصلاة الثانية. أيضا الحديث بعض أهل العلم قد سبق معنا استدل به على عدم وجوب صلاة الجماعة، بعض أهل العلم أخذ بظاهره واستدل به على عدم وجوب صلاة الجماعة، وهذا استدلال ضعيف وقول ضعيف. كيف؟ طبعا وجه الاستدلال قال المستدل قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاتهما، قال نحن صلينا في رحالنا فلم يبطل هذه الصلاة، بل أكدها وقال إنكم صلوا مع الإمام وتكون صلاتكم مع الإمام نافلة وصلاتكم الأولى فريضة. فالذين قالوا إن هذا الحديث يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة استدلالهم هذا الحديث استدلالا ضعيف. ليه؟ لأنه ليس فيه دلالة على عدم وجوب صلاة الجماعة، بل فيه حرص على صلاة الجماعة، حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلونها، أن يصلوها، وقد قال بعض أهل العلم هي فريضة، هي الفريضة. هذا شيء. الشيء الثاني من عدم دلالة الحديث على عدم وجوب صلاة الجماعة هو أن هو الاحتمال الوارد فيه، هؤلاء أو هذان الصحابيان قالا صلينا في رحالنا، يحتمل أنهما صلى يا جماعة، أنهما صلى يا جماعة ولهذا لم يبطل صلاتهما، هذا احتمال، ويحتمل أنهما كل منهما صلى في رحله، ولكن ومع وجود الاحتمال يبطل الاستدلال بهذا يعني الحديث. ثم كما قررنا ذلك وقرره العلم في الحديث الأول في أول الباب أن صحة صلاة المنفرد، الحكم بصحة صلاة المنفرد لا يلزم منها عدم وجوب صلاة الجماعة، لأن وجوب الصلاة جماعة حكم وصحة الصلاة حكم آخر. فصحة صلاة المنفرد، المنفرد صح صلاته، لكن لا يلزم من صحة صلاته عدم مؤاخذته على ترك ذلك الواجب الذي هو حضور الجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، هكذا فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هذا الحديث في الإمامة، في أحكام الإمامة وإتمام المأموم وكيف يفعل مع الإمام. الحديث كما ذكر المصنف رواه أبو داود وقال وهذا لفظه، هذا اللفظ لفظ أبي داود، وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في مرضه عندما سقط من على فرسه وكسرت أو فك قدمه، صلى بهم وأرادوا أن يعني يأتموا به قياما فنهاهم عن ذلك، أشار إليهم أن لا يعني أن يجلسوا، وقال لهم لقد كدتم، كما سيأتينا الحديث، لقد كدتم أن تفعلوا كما تفعل فارس والروم يقومون على رؤوس ملوكهم. هذا ورد فيه إذا يعني في النهي، فيه جزء من هذا الحديث وهو النهي عن يعني صلاة القائم خلف القاعد. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في مسجده في مرض موته صلى الله عليه وسلم الأخير، صلى بهم جالسا وصلوا خلفه قياما. إذن فأصل الحديث أو مضمونه جملته موجود في الصحيحين، قال وأصله في الصحيحين، ومجموع لفظه بهذا التفصيل إنما هو لفظ أبي داود، وهذا السبب في اختيار المصنف ابن حجر للفظ أبي داود، لأنه أكمل وأشمل في الرواية. قول المصنف انتهينا من قوله يعني. طيب
ما يستفاد من هذا الحديث؟ الحديث دليل على أن مشروعية الإمامة إنما شرعت ليقتدى بالإمام، إنما جعل يعني شرع الله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك إماما في الصلاة، شرع ذلك ليؤتم به، ليقتدى به، ليتبع فيما يفعله في الصلاة، يقتدى به بحيث لا يتقدم أو لا يتقدم المأموم عليه في شيء من أقواله وأفعاله التي يسمعها من أقواله وأفعال الصلاة، وأيضا لا يساويه، إنما يقتدي به، بل يراقب أحواله ويأتي على إثرها بنحو قول الإمام أو فعله. هذا جملة ما دل عليه الحديث، وتأتي جاءت التفاصيل. طبعا فيه دليل على تحريم، هو فيه دليل على تحريم مسابقة الإمام. لا يجوز للمأموم أن يسابق إمامه لا في التكبير ولا في الركوع ولا في السجود، لا يسابقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل حصر، يعني مهمة الإمام حصرت في أنه يكون متبوعا لا مسبوقا ولا تابعا. نعم، ففيه دليل دلالة على تحريم مسابقة الإمام المأموم لإمامه في التكبيرات والأقوال والأفعال، سمع الله لمن حمد إلى آخره. والمراد بقوله فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، ما المراد به؟ هل المراد به إذا ركع فاركعوا، يعني إذا ركع وانتهى من ركوعه اركعوا؟ لا، المراد به إذا شرع أخذ في الركوع وصح يطلق عليه أنه ركع، إذا مكن يديه أو من ركبتيه نقول ركع. طبعا بعدها سيبدأ في التسبيحات يعني الاطمئنان، في هذا الحال تركع، لا تركع قبل أن يكون أن يأخذ في الركوع، ولا تسجد قبل أن يضع جبهته على الأرض، ولا ترفع قبل أن يرفع رأسه من السجود. هذا هو المقصود، يعني إذا شرع في الركن الإمام، إذا شرع وأخذ بدأ في الركن فعلا فافعل مثله، وليس معناه أنك تنتظره حتى ينتهي من الركوع أو ينتهي من السجود، لا. وكذلك في التكبير، لكن التكبير إذا قال فإذا كبر فكبروا، إذا كبر لا بأس في مسألة التكبير، إذا كبر يعني إذا انتهى من التكبير، إذا قال الله أكبر فقل الله أكبر، هذا ما يعني. أما إذا ركع، طبعا التكبير لفظ ينتهي هواء، ينتهي بانتهائه، أما الركوع ففعل حسي لا يصح أو يمكن يصح لغة أن يسمى، يعني يقال أنه ركع إلا إذا بدأ أخذ في الركوع فعلا، ما دام بين الركوع والقيام هذا ما سمى ركع، يعني الحالة التي هو في الانحناء قبل أن يعني يصل إلى درجة الركوع ما يسمى راكع. يسمى راكع متى؟ إذا خالف أو اختلف وضعه من القيام والانحناء الشديد، بحيث أنه تصل يداه كفاه إلى ركبتيه، إذا وصلت يداه أو كفاه إلى ركبتيه سمي راكعا، في هذا الحال تركع ولا تركع قبل ذلك، تركع في هذا إذا وصلت يدا الإمام يعني كفاه إلى ركبتيه، هنا نقول أنه أخذ في الركوع فاركع، أما قبل ذلك فلا. بعض أهل العلم ونرى بعض المصلين أنه يوافق الإمام في التكبير وفي الركوع والسجود، فإذا قال الإمام الله أكبر تسمعه وهو يقول معه الله أكبر، وهذا مخالف لنص الحديث، مخالف لنص الحديث، يقول إذا كبر فكبروا، إذا كبر الفاء للترتيب، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع يعني وصل إلى الركوع بدأه فاركعوا، وليس يعني يصدق عليه أنه راكع، وليس إذا يعني بدأ في الانحناء، لا، بل أكد الحديث النص أكد ذلك، قال وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، ولا تركعوا حتى يركع، واسجدوا وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. يبقى شيء آخر مهم، طيب هذا منهي عنه ومحرم، لا يجوز للمؤمن للمسلم المأموم أن يسابق إمامه في أفعال صلاته، لا في التكبير ولا في الركوع ولا في السجود ولا في الرفع من الركوع والسجود إلى آخره. لا يجوز، محرم. طيب من فعل ذلك؟ ما حكم صلاته؟ الذي يفعل هذا لا شك أنه آثم، لأنه خالف الأمر الواجب عليه، لكن ما حكم صلاته؟ هل صلاته تبقى صحيحة أو لا تكون صحيحة؟ أما من سبق أو سابق إمامه في تكبيرة الإحرام وكبر قبل تكبيرة، قبل أن يكبر إمامه تكبيرة الإحرام، فصلاته باطلة، صلاته لا تنعقد، لأنه صلى مأموما، ولكن تقدم الإمام في الركن الذي تنعقد به الصلاة، تقدم أصبح هو الإمام، كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، إذن أصبح هو الإمام وليس مؤتمًا، إذن مأمومًا ومؤتمًا. من سبق إمامه في تكبيرة، سبق إمامه في بتكبيرة الإحرام فصلاته باطلة، لأنها لم تنعقد، يبقى التكبيرات الأخرى والركوع والسجود محرم، نسب المسابقة يعني لا يجوز له أن يسبقه، لكن بعض أهل العلم قال مع حرمتها الصلاة هنا صحيحة، لأنه قد بدأ الاقتداء فهو مقتد به، ولكن يعني صحيحة ناقصة ومرتكب إثما بترك الواجب واجب المتابعة. وبعضهم يفصل تفصيلات أخرى غير يعني زائدة عن هذا، لكن نريد أن نؤكد هنا أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون يعني متابعا لإمامه، لا يكبر تكبيرة الإحرام حتى ينتهي الإمام يعني من تكبيرة الإحرام، لا يكبر قبله، لا يكبر قبله، وأيضا لا يكبر معه، بعضهم يقول معه يعني إذا كبر فمعه، لا، لا يكبر قبله اتفاقا، ومعه فيها نظر، لكن الأولى أنه لا يكبر معه، ولا يركع معه، ولا يسجد معه، ولا يركع قبله، ولا يسجد قبله، بل إذا أخذ في الركوع أو السجود يسجد معه، ولا تسجدوا يعني ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد. بقي شيء آخر، الحديث قال إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا أو قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هذه أفعال وأقوال تكبيرات، لم يذكر النية، لم يذكر، طبعا هو يجب كما قلنا، يجب كما قال أهل العلم، نحن ننقل عن أهل العلم، يجب متابعة الإمام في أفعاله وأقواله التي بنص هذا الحديث ذكرت فيه. النية ما ذكرت في هذا الحديث، لم تذكر فيها متابعة الإمام في النية، ولهذا قال كثير من أهل العلم بل أكثرهم أنه لا يشترط مساواة الإمام أو موافقة الإمام في نيته، في نية الصلاة، بحيث يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، يعني الذي يصلي نافلة قد صلى الفريضة، كالحديث الذي سبق معنا، صلى فريضته وأتى والإمام يصلي فصلى معه، صلى نافلة، الإمام ناويها فريضة وهو ناويها نافلة. الله أكبر. للحديث بقية، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.